إن حاجة المسلم إلى طلب العلم الشرعي والعناية به من أشد الحاجات وأعظمها، لأن سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه متوقف على العلم، فلا سبيل إلى الجنة ولا وسيلة لتحصيل تمام المنة إلا بالعلم وتحصيله. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يكفي أهل العلم شرفا وفضيلة ونبلا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته جل في علاه في أعظم مشهود به، ألا وهو توحيده سبحانه. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولد المربي الفاضل الأستاذ عبد العزيز محمد عبد العزيز العتيقي سنة 1300 للهجرة سنة 1882 للميلاد، وهو سليل أسرة عريقة في العلم والدين. فجده لأمه الشيخ إبراهيم بن محمد العتيقي كان قاضي المجمع في نجد في المملكة العربية السعودية الشقيقة. تلقى الأستاذ عبد العزيز العتيقي تعليمه عن مشايخ المجمع في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم جده الأول الشيخ إبراهيم العتيقي، والمطوع عبد الله بن سيف، والمطوع عبد الله الفاخري، والمطوع أحمد بن عبيد، كما تتلمذ في مصر على الشيخ محمد رشيد رضا والأستاذ أحمد أفندي الديك والسيد طه والدكتور محمد صدقي، ودرس في مدرسة دار الدعوة والإرشاد بالقاهرة بين الفترة ما بين 1330 و 1332 للهجرة.
الشيخ الجليل عبد العزيز ابن محمد ابن عبد العزيز ابن محمد العتيقي من أسرة العتيقي المشهورة، وهذا العالم ولد في عام 1300 للهجرة الموافق للميلاد 1882 في بلدة حرمة بإقليم سدير المجاور لبلدة المجمعة، والمجاور لبلدة المجمعة وهي عاصمة سدير. ولد هذا العالم وهو من أسرة علم، فمن أجداده الشيخ سيف بن حمد العتيقي الذي أدرك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته، فتعلم هذا العالم على يد جده لأمه، وكان قاضيا للمجمع، وأخذ عنه الفقه والحديث والنحو والتفسير، وحفظ عليه القرآن، وكذلك تعلم على الشيخ أحمد بن عبيد وعلى الشيخ كذلك عبد الله الفاخري. فلما أخذ عن علماء بلده، وكان لأسرة آل عتيقي مكتبة وقف في المسجد، وهذه المكتبة فيها أمهات الكتب، فيرجع إليه الشيخ ويتعلم. فلما أخذ عن علماء بلده انتقل برحلة علمية إلى جنوب العراق إلى الزبير، وأخذ عن عالم الزبير في وقته وهو محمد الرابح، وكان مدرسا في مدرسة مزعل السعدون، فأخذ عنه العلم. ثم رحل إلى البصرة وأخذ عن علماء البصرة، وهناك في البصرة تعرف على الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار، وهو لبنان الجنسية، ونزل في مصر وبنى دارا وهي دار الدعوة والإرشاد، ورحل إلى الكويت وإلى العراق البصرة وغيرها. فحثه الشيخ محمد رشيد رضا بالسفر إلى مصر للدراسة في دار الدعوة والإرشاد الذي أنشأها، وهي تعلم الخطابة وتعلم الفقه والحديث. فانتقل الشيخ إلى مصر في عام 1911، فدرس في هذه الدار التي بمثابة كلية، ودرس فيها لمدة سنتين. أخذ هذا العلم من العالم الشيخ محمد رشيد رضا ومن غيره من أهل العلم كالشيخ أحمد أفندي وأخذ عن غيره من العلم. ثم في عام 1913 تخرج من هذه المدرسة وهذه الدار وهي دار الدعوة والإرشاد، وبقي سنة فحصلت الحرب العالمية الأولى التي تسمى بالحرب العظمى، فأرسل الشيخ محمد رشيد رضا عددا من طلابه برسائل إلى زعماء العرب، فأرسل الشيخ عبد العزيز العتيقي إلى حاكم نجد وهو الملك عبد العزيز، وأرسل محب الدين الخطيب الشيخ محب الدين الخطيب إلى حاكم البصرة وكان طالب النقيب، فرحل الشيخان إلى البصرة في رحلة شاقة، وفي ذهابهم إلى البصرة إذا بالإنجليز احتلوا البصرة، وحبس الشيخ هناك لمدة سنة في السجن، وكان يراسل الشيخ محمد رشيد رضا بالشفرة. ثم بعد سنة من سجنه خرج الشيخ وانتقل إلى القطيف وعمل بالحساب للملك عبد العزيز في القطيف، عمل بأعمال محاسبية في عام 1916. ثم تعرف هناك على التاجر علي إبراهيم الزياني من البحرين، وقال له بأن يذهب معه إلى البحرين لإنشاء مدرسة، فأنشأ مدرسة أهلية وهي أول مدرسة في البحرين، ودرس فيها وعلم فيها وكان مديرا لهذه المدرسة وهي في المحرق. ثم ذهب في هذه الفترة الشيخ إلى الكويت ودرس في مدرسة المباركية وعمل بالتجارة من الأحساء إلى الكويت إلى نجد، ثم رجع إلى البحرين وأنشأ مدرسة أخرى وصار مشرفا لدار المعارف أي وزيرا للتربية في البحرين، وكان مشرفا على مدرسة عربية. ثم رجع بعد هذه الرحلة إلى المملكة العربية السعودية وصار مع الملك عبد العزيز، فلما علم الملك عبد العزيز ما عنده من العلم والفقه وأنه قبل ذلك عمل بالقطيف لأعمال محاسبية للملك عبد العزيز، ثم صار نائبا للأمير فيصل بن عبد العزيز، وفيصل بن عبد العزيز الذي بقي ملكا للمملكة العربية السعودية بعد ذلك كان هو نائبا له ومستشارا له وعمل معه في هذه الفترة، ثم صار أول عضو لمجلس الشورى التأسيسي، أول عضو لهذا المجلس، ثم عمل مع الملك عبد العزيز وكتب في هذا مقالات في أول جريدة وهي أم القرى، ثم رحل إلى المجمعة والمجمعة افتتح مدرسة أهلية في عام 1926، ثم ذهب بعد ذلك إلى الكويت وعمل بعدة مدارس هناك كمدرسة المباركية والأحمدية والقبلية ومدرسة الفحيحيل، كان مدرسا وناظرا لهذه المدرسة التي اسمها الآن بمدرسة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
تقلد الأستاذ عبد العزيز العتيقي عدة مناصب منها مدير معارف البحرين في الفترة ما بين عام 1339 و 1342 للهجرة، وعضو لجنة اتفاقية تسليم مدينة جدة من الشريف علي بن حسين إلى الملك عبد العزيز بن سعود عام 1344 للهجرة، عام 1925 للميلاد، وعمل مساعدا ونائبا للأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود حاكم مكة المكرمة في الفترة ما بين عام 1344 و 1345 للهجرة، وكان عضوا في مجلس الشورى للهيئة التأسيسية لحكم الحجاز.
هناك محور أساسي في حياة الشيخ عبد العزيز العتيقي يجمع كل نشاطاته وأفعاله وكتاباته، وهو الدعوة إلى الله تعالى والتعليم. تجده بعد أن أتم مبادئ العلم الديني في بلده المجمعة في نجد، تاقت نفسه إلى الاستزادة من العلم، فذهب إلى دار الدعوة والإرشاد في جمهورية مصر للاستزادة مع الشيخ محمد رشيد رضا، وهناك أرسل رسالة إلى صديق له في مدينة البصرة بالعراق يشرح له ما في هذه المدرسة من مناهج ومن أساليب تعليمية، وهي الوثيقة الأولى. لعل هذه الوثيقة النادرة هي الوحيدة التي تصف من داخل المدرسة ما كان يحصل فيها، فشرح المناهج وشرح أساليب التعليم وشرح المواد من فقه ومن تفسير ومن عقيدة ومن خط ومن جغرافيا ومن مبادئ الصحة ومن لغة إنجليزية ومن حساب ومن هندسة وما إلى ذلك. من الملاحظات التي سجلها في أسلوب التعليم أنه كان حواريا إلى درجة كبيرة، وأن المدرسين يتمتعون بدرجة عالية من الحلم وسعة الصدر في الاستجابة إلى الأسئلة والمناقشة. وكأن هذه الجمعية، يقول الشيخ عبد العزيز، فكأن الجمعية قد اختارت هؤلاء الأساتذة ليربوا الطالب على مبادئ الحسنة حائزا لسعة الخلق والسجايا الشريفة. وبالإجمال، فإلقاء الدروس عندنا أشبه شيء بمذاكرة مجلس المبعوثان، يقصد البرلمان التركي العثماني في ذلك الوقت. وعن الطلاب ذكر تعدد جنسياتهم، ثم تحسر وقال: أما جزيرة العرب فليس منها أحد غيري، فوا أسفي العظيم. لهذا السبب وبهذه التربية وبهذه الخلفية، تجده عندما استلم مدارس ومعارف البحرين قام بتعديل مناهج الدراسة حتى تشمل القراءة والإملاء والتجويد والحساب والفقه والخط والهندسة كما في الوثيقة الثانية. وهناك كانت هذه المدرسة هي مجرد مدرسة ابتدائية، ولكن كما نلاحظ أن مناهجها تعادل المدرسة المتوسطة في يومنا هذا. ثم إنه استمر على هذا المنهج، منهج الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فعندما التحق بخدمة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية قام بأدوار متعددة هناك، ولكن نذكر منها دورا واحدا. كان هناك شخص اسمه محمد عبد الرزاق حمزة، وهو عالم مصري مقتدر، دعاه الشيخ عبد العزيز العتيقي للالتحاق بخدمة الملك عبد العزيز، فلبى النداء وتم تزكيته لذلك، وكتب مقالا في مجلة أم القرى وهي الجريدة الرسمية بعنوان الطواف والمطوفون. هذا المقال ربما أثار غضب بعض الناس وخاصة المطوفين الذين كانوا يمارسون هذه المهنة، فذهب كبيرهم واصطحب معه الشيخ عبد الله الشيبي وهو سادن الحرم الشريف، ذهب لمقابلة الأمير، وكان الأمير في ذلك الوقت مشاري بن سعود نائبا عن الأمير فيصل بن سعود. فلما عرف الأمير بقدومهم استدعى مستشاره الشيخ عبد العزيز العتيقي واختلى به، وبعد ذلك قام بمقابلة الشاكي والشيخ عبد الله الشيبي فطيب خاطرهم وأرضاهم. ها هذا هو من نماذج حكمة الشيخ عبد العزيز العتيقي وتلطفه في الدعوة وحتى مع المخالفين.
يعد المربي الفاضل الأستاذ عبد العزيز العتيقي من أوائل الدعاة الذين ساعدوا في نشر الدعوة الإسلامية في شرق آسيا، حيث شملت دعوته كل من إندونيسيا والملايو والهند. كان يدعو رحمه الله إلى إدخال العلوم العصرية والمناهج الحديثة في نظام التعليم، وقد درس في المدرسة المباركية ثم أصبح ناظرا للمدرسة القبلية حتى سنة 1368 للهجرة، سنة 1948 للميلاد، ثم ناظرا لمدرسة الفحيحيل الابتدائية في الفترة ما بين عام 1368 و 1376 للهجرة. وعلى غير المعهود عن أقرانه، ترك لنا الأستاذ الفاضل عبد العزيز العتيقي مذكرات مخطوطة. تتلمذ للأستاذ عبد العزيز العتيقي كثير من أعيان البحرين والسعودية والكويت، السادة خالد أحمد الجسار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق، وعبد الرحمن سالم العتيقي مستشار صاحب السمو أمير البلاد، وراشد عبد العزيز الراشد وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلس الوزراء. توفي المربي الفاضل الأستاذ عبد العزيز العتيقي سنة 1389 للهجرة، سنة 1969 للميلاد. رحمه الله رحمة واسعة، وأفاد بعلمه وأسكنه فسيح جناته.
بعد ذلك نجد أن عبد العزيز العتيقي قام بهذه الأدوار أيضا في أماكن مختلفة، فقام به في بيته في المجمعة، وقام بتعليم العلوم الدينية والعلوم العصرية معها ونبذ البدع، وقام بذلك في الهند وفي إندونيسيا وفي الملايو، وعندما قابل زعماء المسلمين في الهند كان له تأثير كبير بينهم. من ذلك أن أحد كبراء هؤلاء العلماء الهنديون وهو السيد شوكة علي أرسل رسالة إلى الملك عبد العزيز، وهذه الرسالة نشرها الشيخ عبد العزيز العتيقي نفسه في مجلة أم القرى، وقال أنه بعدما كنا نتشكك في هذه الدعوة، الدعوة السلفية، نحن الآن من أنصارها، أنا ومن معي من العلماء كما في الوثيقة الثالثة، ومعي كبار زعماء المسلمين في الهند وعلماءهم. هذا هو نتيجة العمل الطيب والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التي مارسها عبد العزيز العتيقي بالهند، حيث كان يتقن هذه اللغات، يتقن بالإضافة إلى اللغة العربية اللغة الإنجليزية التي تعلمها في دار الدعوة والإرشاد، واللغة الهندية التي تعلمها في أسفاره السابقة. بلغ من اهتمام الشيخ عبد العزيز العتيقي بالعقيدة الصحيحة أنه عمل عملا فريدا من نوعه، قل أن يوجد له مثال في نسخ الكتب والمخطوطات. فالمخطوطات عادة كانت تنسخ لقلة مصادرها ويتم تداولها بين طلبة العلم، ولكن عبد العزيز العتيقي نسخ كتابا مطبوعا. لماذا نسخ كتابا مطبوعا؟ ذلك لأهمية هذا الكتاب في مسألة العقيدة وقلة النسخ المطبوعة. والكتاب ألفه السيد جمال الدين الأفغاني من أقطاب المدرسة السلفية الإصلاحية، واسمه الرد على الدهريين، وترجمه من الفارسية تلميذه وصاحبه الإمام الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر بمساعدة أحد الأفغان، وهي الوثيقة الرابعة. قال عبد العزيز العتيقي في غاشية الكتاب ونقلها من نسخة الطبع لقلة وجودها: الفقير إلى ربه القدير عبد العزيز بن محمد العتيقي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. لماذا فعل عبد العزيز العتيقي وتجشم عنا نقل كراسة كاملة وكتاب كامل؟ لأن لهذه الرسالة أهمية كبيرة في الرد على الدهريين وأصحاب العقائد الفاسدة من القائلين بالمبادئ المادية وأن المادة والطبيعة هي التي صنعت الكون وهي القادرة على كل شيء وهي التي تقوم بالنشوء والارتقاء كما قال داروين ومذاهب من قبله مثل فولتير وجانجا وروسو وغيره.
فلا سبيل إلى الجنة ولا وسيلة لتحصيل تمام المنة إلا بالعلم وتحصيله. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
وفي عام 1954 تقاعد هذا الشيخ من هذه المدرسة وتفرغ لتربية أبنائه وأحفاده وتعليمهم في المنزل حتى عام 1969. توفي هذا الشيخ وقد بلغ من العمر 88 بعد هذه الرحلة العلمية الحافلة التي نشر فيها هذه الدعوة من دول شتى ومن لهجات شتى ولغات شتى، صابرا على نشر العلم. والكويت لم تنسى فضله وبنت مدرسة في منطقة الصليبيخات وهي مدرسة عبد العزيز العتيقي، مبينة لإثبات هذا الاسم العلم لهذه الأجيال، وهي مدرسة بنين ابتدائي. فالإنسان أيها الإخوة ينبغي عليه أن يجعل هذا العمر القصير لنشر العلم حتى يبقى له بعد موته، لأن الناس إذا ماتوا وذهبوا لم يبقى لهم من هذه الدنيا إلا ثلاثة أمور، وهي الصدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.